الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل نستمع لقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أوصي به نفسي وإياكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة التاسع من رجب لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الأول لعام 24 و2000، وقد بلغنا الحديث العاشر بحمد الله. نعم، أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. الحديث العاشر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أنا راجعت هذه حتى شوكته، قلت البعض المراد حتى شوكته يشاكها بالضم، حتى الشوكة تشاكها إلا كف الله بها من خطأ. الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل على المسلم، أن الله عز وجل ابتلاه ببلاء فإن الله عز وجل يكفر بهذا البلاء سيئاته. وكما تعلمون أن الإنسان لا يخلو من سيئات وأخطاء، كما قال ربنا الذي خلقنا، قال: يا عباد إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. فتكفير السيئات له أسبابه، أعظمها وأشهرها التوبة النصوح والاستغفار والحسنات الماحية للسيئات والبلاء الذي يصيب المسلم. وهذا البلاء تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن، فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك إلا المؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. وذاك بعض العلم يقول: لولا المصائب لقدمنا على الله مفاليس. يقول يعني ما عندنا الأعمال اللي تنقذنا يوم القيامة، لكن هذه المصائب التي تقع علينا يكفر الله بها من السيئات. وهذه المصائب لا يدخلها الرياء. الرياء أين يكون يا إخوان؟ مع العمل الصالح الذي يقوم به المسلم، إن صلى أو قرأ القرآن أو تصدق أو حج أو اعتمر، فإنه عمل صالح يحتاج إلى أن يخلص لله عز وجل وينازعه الرياء. هل هو تصدق لوجه الله تعالى؟ هل أطعم لوجه الله؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هل صلى لوجه الله تعالى؟ فيحتاج أن يخلص لله عز وجل العمل حتى يقبل. بينما المصيبة تقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيبه، يعني هي التي تصيبك من غير اختيارك، ومع ذلك الله يجعل فيها ماذا؟ من التكفير من السيئات ما الله جل وعلا به يعني. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال بلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يصير على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال امرأة قد مرضت، قال: أبشري فإن مرض المؤمن يسقط خطاياه كما تسقط الشجرة ورقها. فهذا من رحمة الله عز وجل المؤمن خاصة. الكافر يعذب البلاء فوق ما أصيب به من البلاء، يعذب أيضا يوم القيامة. أما المسلم فيكفر الله عن سيئاته بهذا البلاء، لكن حتى يكفر الله عن سيئاته بهذا البلاء عليه أن يصبر. فلا بد من الصبر، لو أصيب ببلاء وجزع ما استفاد شيئا. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ يعني بغير الحساب المعهود الحسن بعشر أمثاله. يعطي الله الصابرين من الأجر ويكفر من السيئات ما لا يحيط به ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ضروري للمسلم في كل شيء، صبر على الطاعة، فمن لم يصبر على طاعة الله لم يقم بطاعة الله، لم يقم بطاعة لله. فلا بد أن يصبر على الوضوء، على المكاره، وعلى الصلاة إقامة في وقتها، وعلى بر الوالدين، وعلى إحسان الجار، وعلى المعاشر المعروف بين الزوجين، وعلى تربية الأولاد، وعلى بذل المعروف، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واصبر على ما أصابك حتى يدخل الجنة الإنسان بالصبر وجزاء بما صبروا جنة وحريرا. فالصبر لا بد منه في الدعوة إلى الله عز وجل، في إقامة الصلاة، في قراءة القرآن، في طلب العلم، في الصوم، في الحج، في العمرة، في البر، في التربية، كل شيء يحتاج صبر. هذا صبر على ما أمرنا به، فيقال عنه صبر على المأمور، تصبر لتؤدي ما أمر الله عز وجل وتعمل بما أمر الله عز به أو بما أمرك الله به من مستحبات وواجبات. يعني حتى المستحبات تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. إلا طلب العلم ما يحتاج إلى الصبر، ولا لا يحتاج إلى صبر، وإلا لا يمكن لأحد أن يطلب العلم ما لم يصبر حتى يتعلم. إذن لا بد من الصبر في على المأمور فيما أمرنا به، وصبر عن المحظور. صبر عن المحظور يعني ما نهينا عنه، سواء نهينا على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم. يعني حتى المكروه يصبر المسلم، لا يأتيه ما دام إيش ليس ثم ضرورة أو حاجة، وليس كما يقول بعضهم مكروه حرام ولا مكروه، حرام ولا مكروه، إيش يقصد؟ يعني كان مكروه انتهكه ولا حرج. لا، الذي ينتهك المكروهات سبيل لأن ينتهك المحرمات كالراعي يرعى حوله الحمى، يوشك أن يقع فيه. الذي يقرب إلى المكروهات سيؤدي إلى أن يفعل المحرمات، لكن الذي يترك المكروهات من باب أولى سيترك المحرمات. فالمقصود أن هناك صبر عن المحظور، يحبس نفسه حتى لا يقع في معصية الله عز وجل من فواحش، من رشاوة، من ربا، من شهادة زور، أشياء كثيرة قد نهينا عنها، فيصبر إنسان نفسه حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل. الصبر الثالث صبر على المقدور، يعني المصائب المؤلمة التي تصيب الإنسان، ومنها ما ذكر في هذا الحديث. فإن الإنسان لا بد له من مصائب في هذه الدنيا. أين المكان الذي لا مصائب فيه؟ في الجنة. إذا وطأت قدماه الجنة ما في مصائب، لا خوف عليهم ولا هم ولا هم يحزنون. أما الدنيا هذه حالها، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما معنى في كبد؟ يعني يكابد المصائب، ما يخرج من شيء إلا وقع في شيء، ما يخرج من شيء إلا وقع في شيء، ما يخرج من مصيبة من مشكلة إلا وقع بأخرى. ولذلك مما يقول العامة عن تربية الأولاد، قال ما يكبر راس إلا شيء براس، ما يكبر راس حتى إيش شيء براس، يعني على ما يكبر ويعقل ويعدي مرحلة المراهقة والمشاكل واستدعاء الأمر وعامل له مشكلة وضارب ومضروب، يقول على ما يكبر إلا شيء براس. هكذا حتى قيل من الذنوب، إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا هم الأولاد، إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا هم الأولاد. أولاد هم، لكن زينة حياة الدنيا. ومع ذلك ربنا جل وعلا جعل حب الأولاد في قلوب الآباء والأمهات حتى لا ينقطع نوع الإنسان، لأن الناس ما يحبون أطفالهم، والناس يعني جاءتهم موجة كره الأطفال انتهى أيش الإنجاب. لكن لابد هذه محبة فطرية. المهم أن المصائب هذه واقع على محل ما دمت أنت في الدنيا. فالمسلم حاله بفضل الله عز وجل إن أصيب بمصائب فإن الله جل وعلا يكفر بها عن خطاياه حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة، وهذا من رحمة الله عز وجل. لكن بشرط ماذا؟ أن يصبر. إذا جزع ذهب عنه الأجر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر لصبي لها، فقال لها اتق الله واصبري، يعني يبدو أنك عندها نوع من الجزع. فقالت إليك عني لم تصب بمثل مصيبتي، هي من شدة الهم والغم والحزن ما علمت أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها أنه رسول الله، فذهبت إليه لم تجد عليه بوابين، فقالت والله يا رسول الله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر اللي فيه أجر وثواب عند حرارة المصيبة. مش بعض الناس يمكن إذا أصابته مصيبة فعل أفاعيل سب ولعن وكفر وجزع وبعد ما تبرد المصيبة قال صبرنا والحمد لله. أين صبرت الحمد؟ أين صبرك؟ صبرك الآن تجزع وتشتم وتلطم وتمزق وتلعن ثم تقول صبرت؟ لا، صبر في القلب وصبر في اللسان ألا تقول إلا ما يرضي الله عز وجل، وصبر في الجوارح ألا تشمخ وجها ولا تشق جيبا ولا تضع التراب على رأسك ولا تكسر. بعض الناس ما يخلي شيء أمامه شيء إلا وكسره، وقال والله يعني عصبت والله غضبت. ما يصلح أن إذا غضبت جعلت الدين على الرف وصرت بدا دين بلا أخلاق. لا، الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر حار، في حرارة ولا لا في ذاك، لكن أجره وثوابه وعواقبه حميدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير دقيق ماذا قال؟ قال الصبر ضياء. الصبر ضياء، لما قال الصبر ضياء؟ قال أن الضياء فيه حرارة وفيه منافع. قال وكذا الصبر إيش فيه يا أخوان؟ حرارة ومنافع. من اللي ما يصبر ما ينجح في شيء ولا يوفق في شيء. لابد المسلم أن يصبر على ما أمر به ويسمى صبر على المأمور، وما نهي عنه ويسمى صبر عن المحظور، وما أصيب به ويسمى صبر على المقدور. حفظتها؟ صبر على المأمور وصبر عن المحظور وصبر على المقدور. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم، يعني المسلم يصاب، نعم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة صلابة زيد له في البلاء. قد يتبادر الذهن يعني كيف هذا النبي يصيب بلاء أشد، وكل ما صار إيمانه أقوى وأقرب إلى الله يصير إيش البلاء عليه أشد. قد يتبادر الذهن يقول يعني المتوقع بما أنه نبي أو قريب إلى الله أن تكون له سعادة السعة أكثر من إيش المصائب. قريب إلى الله ونبي ولا صالح ولا مستقيم والمصائب تكبر عليه أكثر، نعم، حتى يرفعه الله عز وجل أكثر. ولذلك لو سألنا مثلا الأخ ضاري دجاجة كم رجل لها، يقول إيش السؤال هذا، حول على ها صح ولا إيش كبر، يقول دجاجة كم رجل لها صح. لو قلنا المناور 3+2 كم، مهندس خريج أمريكا تقول لي 3+2 ما صح، عطني سؤال ها أكبر. فكلما كان واحد أسبق وأجدر ها كل ما كان إيش يعطى اختبار أكبر. لو قيل الكابتن هل تحفظ قل هو الله أحد، تسم الحمد لله، يعني معقول أنا مؤذن مسجد فالله يقول لي حافظ الأنعام المائدة البقرة حاضران كله، مو تقول لي قل الله أحد، ما القرآن راح تعدل سلسلة القرآن، لكن كاختبار عطني اختبار إيش على مستواي، وصلت المعلومة؟ فهذا نبي اختبر الله عز إيش اختبار مستوى الأعلى. حتى الآن في المسابقات المستويات كل ما كان المستوى أعلى كانت الجائزة أعلى، صح ولا لا؟ فرب العالمين يبتلي المؤمنين أشداء في إيمان ابتلاء أكبر يناسبهم حتى ينالوا درجات أعلى. ولذلك ربنا جل وعلا يبتلى الأنبياء ببلاء عظيم، كل أنبياء ابتلوا، فاصبر كما صبر العزم الرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم، إذا المسلم يصاب لا تظنك إذا كنت مسلما أو مستقيما أو متدينا ما إيش ما تأتيك ولا مصيبة، لا، تلست في الجنة، أنت في الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال ما يصيب المسلم من نصب، من نصب، نصب هذه هنا نكرة في مثل هذا السياق، يعني أي نصب ولو كان يسيرا، ومن هذه التوكيد من نصب يعني النصب والوصب، النصب التعب والوصب المرض، أي شيء ولو مرضا يسيرا، ولو حبة صغيرة في جسمك، ولو صداع قليل، أي شيء لأن قال من وصب من نصب، أي تعب ولو قليلا ولا هم ولا حزن. ما يهمك من الأمور تنجزها ولا تنجزها، تحقق لك أو لا تحقق. حزن يعني فوتك شيء كنت حريص عليه من توفيق، من نجاح، من موافقة، من قدمت، حزنت على فاتك. ولا أذى، أي شيء يؤذيك. ولا غم يغم نفسك، حتى الشوكة يشاكها، حتى يعني هذه حتى يعني للتقليل الأمر، حتى ولو الشوكة يشاكها وصبر واحتسب إلا كفر الله بها من خطايا. الحمد لله. طيب الأوبر، الواحد يطيح مريض في المستشفى ويعطونا أوبر ودربات وكذا، هذه بعد فيها أجر؟ لا، المرض عرفنا المرض وسط. طيب الأوبر نفسه هذه، ها إيش قال؟ حتى الشوكة، إذن حتى هذا يصيبك، هذا أيضا فيه أجر. طيب وعن مصاب بقشرة، قشرة يعني حكك. هم في بعد ما الدليل؟ قشرة، ما قال قشرة المجاز. إيش قال؟ قال وصب، أليس هذا مرض وعليه أدوية وكذا؟ ها كله. فانظر رحمة إلى رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن، يريد أن يطهره الله عز وجل، يريد أن يطهره، فيبتلي بهذا البلاء حبا. إذا حب الله عبدا ابتلاه، إذا حب الله عبدا عجلها العقوبة في الدنيا، يحب يعجل العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده خيرا أراد بخيرا عجل العقوبة في الدنيا. لماذا؟ حتى يطهره. طيب دائما نسمع كلمة أصبر واحتسب، أصبر واحتسب. ما يشوف الفرق بين أصبر واحتسب؟ الصبر عرفناه، ألا تجزع لا بقلبك، احتج قلبك على الله، ولا بلسانك ولا بجوارحك، احتساب. طيب تحتسب يعني تنتظر الأجر، أنت منتظر الأجر، ولذلك صبرك فيه أجر واحتسابك فيه أجر وانتظار الفرج فيه أجر. هذه الأجور بعضها فوق بعض. حينئذ إذا علم المسلم هذا ألا يهون عليه؟ ها يهون عليه ولا يهون؟ يهون عليه. انظر إلى حال ضعفاء الإيمان وإلى الكفار، منهم من ينتحر، منهم من يحرق، منهم من يكسر، منهم من يقتل، عياذ بالله. لماذا؟ من ما عنده إيمان، لا عنده صبر ولا عنده احتساب. وذلك بعض الناس ربما احتج على الله بألفاظ يذهب بها دينه، يعاتب الله عز وجل. سمع لبعضهم يقول يعني ما لقيت إلا أنا، خليت الناس كله يا رب، خليت الناس كل ما في إلا أنا يعني. طيب إلى متى يعني؟ احتجاج، انتبه لهذا اللسان. فعلى المسلم كما قال الله عز وجل في وصف عباد المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة يا عبد الله إذا قلتها متأملا متدبرا ما تحمل المعنى، والله لتجد تلفظك بها له معنى آخر وله أثر آخر. كثير من الناس إنا لله، لكن شوف أنت تدبر. إنا لله يعني خلقا وملكا وتدبيرا، ما نحن إلا إيش؟ خلق من خلقه وملك من ملكه، ومدبرون بأمره، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الملك ملكه، الخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ما تطول مهما طالت السلامة، نهاية الإنسان أن يهلك أن يموت. إذا ما مت اليوم ستموت غدا، إن لم تمت غدا ستموت بعد غد. يا أيها الإنسان إنك كادع إلى ربك كدعا فملاقيه، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنا لله وإنا إليه راجعون. مهما طالت سلامتك لا بد أن تنتهي حياتك، كما مات غيرك، تموت أنت ويموت غيرك، فالكل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تدبر المسلم هذه الكلمة إنا لله خلقا وملكا وتدبيرا وإنا إليه راجعون، يعني عاجلا أو آجلا سنرجع إلى الله عز وجل. مات لك ميت، صيبت لك مصيبة، ذهب مالك، ذهب منصبك، حصل لك ما حصل، أخي هذا يعني إيش النهاية؟ هل سيبقى زوجان؟ يا تموت أنت، يا تموت هي، يا تطلقها، يا مخالعة، يا مفقود أحدكما، ما في شيء، ما في شيء يستمر. كل شيء هالك إلا وجهه. قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحينئذ المسلم بحمد الله الذي يصبر ويحتسب وينتظر الأجر، وكل ذلك فيه من الأجر والثواب ما الله به عليم، إلا كفر بها من خطاياه. كلما زاد البلاء وزاد الصبر زاد التكفير. وهل يشرع المسلم أن يتمنى المصائب حتى يكفر الله عن سيئاته؟ ها قل اللهم ها أنزل علينا عذابك، اللهم عجل عقوبتك. الجواب لا، بل يشرع المسلم ماذا أخوان؟ أن يسأل الله ماذا؟ العفو والعافية. فإن وقعت المصيبة فليقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين صحابية قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها صحابي أبو سلمة، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تصيب مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أخلف لي في مصيبتي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله خيرا منها. فمات أبو سلمة صحابي، ثم يقول أبو عيالها قالت ومن خير من أبي سلمة، لكن إيمانا بالله ورسوله إيش قالت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أخلف ماذا؟ تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يخلفني خيرا منها ليس بالضرورة اللي تموت لزوجها الله جل وعلا يخلفه زوجها خير من زوجة أم عيال اللي ماتت، واللي يموت زوجها الله يخلف الزوج خير من أبي أولادها. لا لا، هذا الشيء ما يعلمه إلا الله عز وجل. قد يخلفك الله ولدا صالحا، قد يخلفك الله إيمانا، قد يخلفك الله شيء في الجنة، قد يخلفك الله بأن يدفع عنك مصيبة، يدفع عنك فضيحة، قد يحفظ الله عرضك بناتك، قد يحفظ الله زوجتك، قد يحفظك الله من أشياء ما تعلمها. فعطاء الله لا حد له، والمصائب كثيرة. قد يحفظك الله من الشياطين، من الجن، من السحرة، من الكهنة، من العدو المبين الظاهر الباطن. قد يحفظك الله من شر نفسك، حتى النفس فيها ماذا؟ شر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. فأنت لا تنتظر أجر بالضرورة تراه بعينك، لا. ولذلك من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ترك واحد صفقة تجارية محرمة فيها شبهة، ينتظر لازم يعطيه الله عز وجل صفقة خيرا منها، يعطيك شيء خير من ذلك ما تدري، يمكن ولدا صالحا، يمكن زوجة صالحة، يمكن صحة عافية، يمكن سترا، يمكن مصيبة كان ستقع عليك لو أنك أتممت هذه إيش هذه الصفقة، يمكن ما تعلم. فإذاك الله عز شرع لنا أن نقول الدعاء المشهور ماذا؟ وهو من خير الأدعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنات كثير ما تدري إيش الله يعطيك، فعليك أن تصبر وأن تحتسب، والله يكفر عنك من السيئات، وعليك أن تحتسب الأجر فيما تأتي وما تذر. وعلى الله عز وجل وعلى المسلم إحسان ظن الله عز وجل، والله عز وجل يكرم عباده في عطاء لا يعلمه ولا يحيط به إلا هو. فإذا قال إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. طيب، ثم قال عن أبي هريرة الحديث بعده.
السلام عليكم. حديث 11 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه.
نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، في رواية قال ست، مما يدل على خمس ولا ست، الحقوق كثيرة، فمثل هذا التعبير لا يفيد الحصر بهذا العدد. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، يعني ما في غيرها؟ ها فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني ما في غيرهم؟ فيه أربع من كنا فيه، في أشياء أخرى. هذه الأعداد ليس لها مفهوم بحيث تحصر بها، وإنما تذكر لضبط العدد لضبط المعلومة. إذا قال قال أوصيك بثلاث، هل معنى هذا أن ما عنده لها ثلاث وصايا؟ ها لا، لكن لو قال أوصيك بثلاث، أنت لو حفظت أنت ونسيت الثالثة التمست الثالثة، قلت هو قال ليش ثلاث. فالحقوق كثيرة، ومعنى حق يعني يجب، كمان حرف الجر على يجب، ولله على الناس حج، على الناس يعني يجب عليهم، وهذا الحق دائر حينئذ بين الاستحباب والوجوب، قد يتأكد وقد يتهيأ. فقال حق المسلم على المسلم، والمسلمين بعضهم على بعض حقوق. قال هنا خمس، أوله قال رد السلام. رد السلام غير إفشاء السلام، إفشاء السلام يكون إيش ابتداء، والرد يكون على من سلم، والرد أوجب من السلام، الرد أوجب من السلام، والسلام شأن عظيم عند الله عز وجل، فلذا شرعوا لعباده. أولا السلام هو ماذا يا أخوان؟ اسم من أسماء الله عز وجل، ذكر الله في القرآن في كتابه، فقال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو ها الملك القدوس السلام، اسمه السلام. فأنت إذا قلت السلام عليك أو السلام عليكم ذكرت الله، هذا إيش أول شيء إنك إيش ذكرت الله، ومن ذكر الله في نفسه ذكر الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكر الله في ملأ خيرا منهم. فأنت جئت الآن بالذكر، فقلت إيش السلام عليك، ذكرت الله. وإذا قلت السلام عليكم أنت دعوت الله عز وجل لهذا المسلم عليه، وتوسلت إلى الله عز وجل باسمه السلام أن يسلم أخاك. السلام ذكرت الله، آمنت بهذا الاسم لله عز وجل، أثبته إيمانا منك بأن اسمه سلام، فذاك تقول السلام. ودعوت الله يعني تماما تقول اللهم أسألك يا سلام أن تسلم أخي فلان، شتى السلام عليكم، يعني أنت آمنت بسم الله السلام ودعوت الله السلام متوسل إلى الله باسمه السلام أن يسلم أخاك الذي سلمت عليه. أنت عملت شيئا كبيرا، ذكرت الله وآمنت بالاسم ودعوت الله دعاء العبادة، وتوسلت إليه باسم السلام، ودعوت لأخيك بالسلامة، فإن السلامة من الله السلام، كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار من صلاة استغفر الله ثلاثا وقال إيش اللهم أنت السلام ها ومنك السلام، الله الذي يسلم. فأنت تذكر الله وتؤمن باسم الله السلام وتتوسل الله باسمه السلام، وداعي لأخيك بالسلامة أن يسلمه الله، عملت شيء كبير أنت. ولذلك هذا له شأن عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم ها أفشوا السلام بينكم، يعني انشروه. وذاك ما أجملها من ما أجمله من موقف من تصرف، لو أنك مررت على أخ لك أو اتصلت عليه السلام عليكم السلام كيف حالك، ينتظرك تقول له شيء، تقول أبد والله بس حبيت أسلم عليك جيت على بالي ها وسلمت عليك، الله شيء كبير، قال الله يجزيك خير ذكرتني سلمت عليه. إذا سلمت فهذا يوجب المحبة. ولذلك إذا صارت القطيعة أول ما ظهر قطيعة إيش أخوان يمر وما يسلم، سلم عليه وما يرد، هذا أول ما ظهر القطيعة. ومن يفرع بها القطيعة الشيطان الرجيم يفرق بين المرء وزوجه، يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ورضي بدون بما دون ذلك، رضي بماذا؟ بالتحريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا لا تدابروا، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الشيطان تقاطع وتدابر. فالسلام شيء عظيم فوق ما يتصور العبد، جعل الله على تحية حتى المسلم ينصرف من صلاته بالسلام. فإذا لقيت أخاك سلم عليه، هذا حق. وأعظم من ذلك أن يرد، أن ترد السلام. قال جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إن الله كان على كل شيء حسيبا. ليش ختمها حسيبا؟ قال ليعلم المسلم بأن هذا السلام اللي تشوفه، هذه التحية، الله سيحسبه لك، ما يضيع عند الله عز وجل. كان ابن عمر يغدو للسوق، لا يقف على صوم ولا بيع، فيقول له خادمه يرحمك الله تغدو للسوق، لا تقف على صوم ولا بيع، لا تقول هذا بكم ولا تشتري. قال إنما نغدو للسوق من أجل السلام. رايحين يا شيخوان لكي نسلم من أجل السلام. السلام شأن عظيم جدا، فلذلك أوجب من أفشاء السلام ماذا يا إخوان؟ رد السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا في الليل والناس قيام، تدخل الجنة بسلام. عيادة المريض، زيارة المريض خاصة تسمى عيادة، الزيارة مطلقة، الزيارة للمريض خاصة تسمى عيادة. وزيارة المريض فيها فوائد، أن من زار من عاد مريضا صلى الله عز وجل صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا زاره مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. شيء عظيم، ولذلك فيه فوائد، منها أنك تدعو للمريض وأنك تذكره بالله عز وجل، وأن إن تسنى لك ترقيه أو ترقيه وهو يفرح بذلك. لكن انتبه، لا تشق عليه، لأن بعض الناس يشق على المريض أول بكثرة أسئلة: عسى ما شر، صار فيك، إيش قالوا كذا، هو ما له نفس يسمع التحقيق هذا كله. هذا خطأ. وأسوأ من ذلك بعض الناس، الله يكفينا شرهم، إذا قالوا فيك كذا، هذا مثل والد الله يرحمه، صح يا حبيبي؟ والله يا أخي بعض الناس قال لي هذا خطير، منتشر الأيام، الوالد الله يرحمه نفس الشيء صار للمما، هذا خطأ. الكلمة الطيبة يا شيخوان صدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، مو تقول أجاك الموت، قل لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. طيب إذا كانت المرأة مريضة ماذا تقول؟ طهورة إن شاء الله، ولا تقول طهور إن شاء الله؟
طهور.
طهور. لأن المقصود إيش؟ المرض طهور، مثل الحديث الذي قبله: إلا كفر الله بهم عن سيئة. المرض طهور إن شاء الله، مش تقول المرأة طهورة، لا، لا تقول لا بأس عليك، صح، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. بعض الناس يا أخوان يعود المريض ويشق على المريض في ذلك، يطول يجلس طال الساعة، كم باقي أذان المغرب؟ 45 دقيقة، خلاص نقعد للأذان، تعال 45 دقيقة، هذا مريض يمكن يحتاج إلى شيء، يمكن يحتاج يخرج ريح، ما يستطيع يطلع، تجالس خاصة اللي بعد فيه قهوة وفي حلة، يقزرها ساعة إلا ربع ساعة، يصلح هذا؟ ما يصلح. هي المكان صغير، ده مستشفى ومستشفى عمومي كذا، تشق عليه وعلى المرضى اللي أمامه، أحيانا تشق على أهل القريبين، يحتاج لمن؟ إلى زوجته، إلى بناته، إلى أبنائه. فلازم المسلم يكون عنده فقه في فهم الدين وفي تطبيق الدين. ما يريد الله خير ماذا إخوان؟ فقهه في الدين. فلا بد أن تكون هذه العيادة خفيفة، فيها دعاء الطمنة، تبشرة، تدعو له ما لم يشق عليه، ما لم يكن مصلحة في عدم عيادته، فلا بد من مراعاة هذه الأشياء. قال: وعيادة المريض. قال: واتباع الجنائز. اتباع الجنائز من أعظم القربات جعل الله عز فيها أجرا عظيما، حتى أن من صلى على جنازة كتب الله له إيش أخوان؟ قيراط. فإذا تبع حتى تدفن كتب الله له قيراطين. ما القيراط يا رسول الله؟ قال كالجبلين العظيمين. هذا رحمة بالميت، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله هذا الأجر لتباع الجنائز حتى يستفيد الميت، لأن ما من رجل يقوم على جنازة 40 رجلا، ما من عبد، ما من ميت يقوم على جنازة 40 رجلا لا يشرك بالله إلا شفعهم الله فيه، يعني يقبل الله دعاءهم. وذاك أكثر من معرفة الصالحين والطيبين تستفيد منه، حتى إذا مت يصلي عليك يدعو لك حتى لو لم يصل إلى جنازتك، هذا أمر ضروري جدا. فلذلك اتباع الجنائز فيه أيضا اعتبار يعتبر المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي حديث تذكركم الموت. فالمسلم مهما طالت سلامته لا بد أن يأتي الدور عليك، يكون إيش؟ جنازة فلان الساعة الفلانية بعد الصلاة فلانية، هذا أبد. اليوم شوف الناس ماشيين كثر وراء الجنائز، غدا سيمشون يحملون جنائزهم، هذه الدنيا. فهذه من الحقوق أن تتبع الجنازة وينتفع الميت من دعاء المصلين. قال وإجابة الدعوة، المراد بالدعوة دعوة العرس الوليمة هذه، وممكن أن تكون أي دعوة لكن آكدها دعوة إيش؟ الزواج. وشر الطعام طعام الولائم، يدعى له الأغنياء وترك الفقراء. كثير من الناس يحبون الشخصيات المعروفين يحضرون عرسه، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله. لأن هذا يقع في نفوس الناس، كيف أنا دعوتك وتكلفت وعطيت جئت، حتى قالوا أن إصابة الطعام مقصود، ما تنصرف غير أن تأكل. قال إلا أن يكون لك ظرف لذلك، يعني قد تكون مرتبط مكان ثاني ولا ما، وإلا إيش تصب ولا شيء يسيرا حتى يفرح أخوك بذلك. تجد هذه الأشياء النبوية سبحان الله حتى يتآلف المسلمون، إنما المؤمنون إخوة وأصلح بين أخويكم لعلكم ترحمون. المحبة هذه ما تدخل جنة حتى إلا بالحب، لا تدخل جنة حتى تحابوا. كثير من الناس ما يحرص على هذا الشيء، الحب في الله، التواصل، التراحم. ربنا يحبنا أن نفعل ذلك، أمرنا بذلك. حتى أي شيء يخدش الحب أو يخدش العلاقات الطيبة أو يؤدي القطيعة، حتى في البيع، حتى في الشراء، لماذا حرم الغش؟ لماذا حرم يشبيع الغرر؟ كل شيء يؤدي إلى قطيعة إلى نزاع نهى عنه الشرع، كل شيء يؤدي إلى المودة والقربة أمر به الشرع. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتسمية العاطس، يعني إذا قال الحمد لله تقول يرحمك الله، هذا معنى إيش؟ تسميته، تسميته أن تقول له ماذا؟ يرحمك الله إذا حمد الله، إذا لم يحمد الله لا يلزمك. وهذا من فضل الله عز وجل، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل يهديكم الله، يهدينا يهديكم الله، صح ولا يهديكم الله ويصلح بالكم؟ كثير من العامة ماذا نجابها؟ يهدينا ويهديكم الله. وكثير من الناس يعرف أنها ليس من السنة ويسمع الناس بس ما يقول لهم، ليش؟ ما أدري يا أخي، يقول ليش صح، يقول ليش السنة تقول ها يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله، وهذا دعاء عظيم، يهديكم الله ويصلح بالكم. جاء في رواية يقول إيش؟ الحمد لله رب العالمين. جاء رواية يقول الحمد لله على كل حال، لكن المشهورة في الصحيحين أن يقول الحمد لله فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. في حديث قال حق على كل من سمعه أن يقول رحمك الله. فقد يعطس واحد في آخر المسجد وصوت عالي يقول الحمد لله، أن تقول ولو بصوت يسير رحمك الله. وهذا ظاهر الوجوب لأن قال حق، لكن هذا كله على قدر الاستطاعة والإمكان أن تؤدي هذه الحقوق لإخوانك المسلمين. فاحرصوا على أخوة الإسلام كما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاءت التشريعات يعني حكيمة، ليست العبث ولا للتسنية وإنما للتطبيق. نعم، حديث الذي بعده.
حسن الله. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
نعم،
متفق عليه.
أشرنا إلى الحديث قبل قليل، والحديث على الحفظ أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. قلنا هذا لمصلحة الميت، يعني إذا هذا أجر عظيم للأحياء ليشهدون ويصلون، وحتى تدفن ويدعو له بعد الدفن، وسألوا الله لأخيكم ها التثبيت ولا الثبات؟ ها التثبيت. قلت واحد مرة الواحد التثبيت، قال لا الثبات. قلت نص راجعها، راجعها وجد إيش؟ التثبيت. يثبت الله الذين آمن منكم. فهذا يعني أمر يحتاجه، لأن هذا الآن رهينة مرهون بأعماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتان لصاحب القبر خير من بقية دنياكم. هذا مات ما يستطيع حتى يسبح لله تسبيحة، ولا يخطو إلى المسجد خطوة، ولا يقرأ حرفا من كتاب الله. فما أحوج المسلم إلى دعاء إخوان المسلمين. لكن انظر حالي لعباد القبور الأولياء، ما المحتاج الآخر؟ الحي محتاج للميت ولا الميت محتاج للحي؟ الميت محتاج للحي. تجدهم أحياء ويدعون الأموات، هذا ميت، هو أصلا بحاجة إلى دعائك، لا أن تدعو من دون الله عز وجل. ولا يملك النفس الآن إيش نفعا ولا ضرا، ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يسبح ولا يهلل. قال: ولكنه شهيد كالحسين رضي الله عنه. والله عز ماذا يقول؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طيب كم الآية؟ بل أحياء عند ربهم. مش حي الآن الحياة هذه الدنيوية، بدليل أن الشهيد تتزوج زوجته ولا لا؟ يجوز أن تتزوج زوجته بعد استشهاده ولا لا؟ إذا كان حي، إذا ما يجوز إيش؟ لا يصح نكاح المرأة ذات الزوج، تبهتم؟ فكونها تتزوج بعد استشهاده دليل أن هذه حياة أخرى ليست الحياة هذه. طيب أموال الشهيد هل تقسم؟ تقسم ولا تقسم؟ لكن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. الآن ليس بمال، هذا صار الورثة. فلما زوجته تزوجت وتركته قسمت، دينه حي ولا ميت؟ ميت. لكن حياة أخرى برزخية لا تقاس عليها أحكام الدنيا بحيث تسأله وتكلمه وتخاطبه، كلا، بل يدعى له ويستغفر له. لا أنك تدعو من دون الله، انتبهوا، لأن بعض الناس من عباد القبور عباد الأولياء يستدلون بمثل هذه النصوص ويلبسون على العامة ويلتبس على من لا علم له، فقل لكن هذا شهيد والشهيد حي. قل: أحياء عند ربهم، ليسوا أحياء في الدنيا، بدليل أن زوجته تتزوج وتركته تقسم. طيب إذا حي لماذا تدفنه في الأرض؟ الشهيد أين يدفن؟ في القبر. أتدفن إنسانا حيا؟ هذه جريمة عظمى. لا، بعد ولم ولا لا تدفنه وهو حي، ما دفنناه لأنه ماذا؟ ميت. حتى قال الله عز وجل في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وأنهم ميتون. فالشهيد ميت من هذه الدنيا، حي في حياة برزخية عند الله، فهو بحاجة إلى الدعاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالمسلمين بالأموات رغبنا أن نصلي ونشهد الجنازة حتى نصلي عليها وحتى تدفن فندعو له بعد الدفن. قال: فله قراطان. فقيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. الحديث الذي بعده.
صلى الله عليكم. الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه.
هذا يدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط أبدا، حتى لو ما عجبه ما يأكله يتركه. إن هذا الأمر ترى تطبيقه صعب جدا، ها صعب جدا، كبعض الناس يطلق امرأته إذا أتت إيش وضعت زيادة سكر ولا ملح ولا السكر بدل الملح ولا لا عاد عنده بعد ضيوف وكذا وسودت وجهه. لا لا طالق طالق ما يحتاج. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أنس رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات يقول ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنوات أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تفوق جميع الأخلاق. شهد له من بها؟ الله عز وجل. فقال وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة من الله عز وجل. قال بعض العلم لم يثني الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذا. أعظم شيء قال في حق نبيه ثم قال وإنك لعلى خلق عظيم. طيب والتوحيد والعبادة هذا من الخلق من الأخلاق، أن تحسن في عبادة من خلقك لا أن يخلقك الله ويرزقك الله وتعبد غيره. يعني لو أحسنت إلى من أحسن إليك كوالديك أو زوجتك أو إلى آخره أليس هذا من الخلق؟ فكيف بالله عز وجل الذي قال وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل فتشكره؟ هذا خلق تعبده، هذا خلق مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فتقول لو عاش في ذلك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيها والقراء عنها متعة يا أخوان، تستمتع ترى العجب العجاب في كل موقف من مواقفه، لأن الله عز وجل جعله صالحا للاقتداء. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تقتدي به في العبادات، في المواقف، في الأخلاق، في المعاملات، في الصلة، في المعاشرة الزوجية، في الجوار، في ما عدائه، يعني ما عدائه عليه الصلاة والسلام أمر الله في حق الكفار قال فاصبر صبرا جميل. هم كفار كفار. كان لنا شيخ اسمه محمد المرشد رحمة الله عليه، للذكر هذه فائدة منه وترحم عليها، يقول إذا تذكرت موقفين اثنين لعبدين من عباد الله زاد رجائي برحمة الله وفضله. ما هما يا شيخنا؟ قال يوسف عليه السلام ماذا فعل بي أخوته؟ ماذا فعل بي؟ ألقوه في غيابة الجب ليهلك، ها؟ يعني ألقوه حتى يهلك، وهذا غيابة الجب إيش فيه؟ قد يكون في ثعابين، عقارب، هلاك، ما تدري يعني. يعني تصور لو أدخلوه ليلا فقط يعني إيش الهلاك، صح؟ موقف يعني قمة السوء والاعتداء، تعرض للبيع والشراء، تعرض لفتنة، امرأة العزيز قلت في السجن بضعة سنين، بعد ما تمكن من إخوته وسأله العفو ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم. ايش معنى لا تثريب؟ يعني حتى بالكلام العتب ما راح عاتبكم. ايش العفو هذا؟ وهذا عبد من عباد الله. انظر ايش صنعوا به وكيف قابلهم، ولا يغفر الله لكم، ما عاتبوا حتى بالكلام. من بعض الناس يسامح ما شاء الله، لكن كيف يفعل؟ شوف انا كان بامكاني ادوس على راسك، ها يا ابن كذا يا ابن كذا، مره ثانيه ويسد، بس هالمره انا بخليك. اي خليك، تخليته تمسحت في الارض. لكن يوسف عليه السلام ايش اخوان؟ قال لا تثريب عليك. قال الشيخ محمد المرشد رحمه الله عليه قال وموقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به قومه اقرباؤه؟ ترى اعتداء القريب اصعب على ايش من اعتداء البعيد. هذا عمه وهذا بني عمه، كذبوه، استهزوا به، سخروا به، قاتلوه، اخرجوه من مكه، غزوه بدر ثم غزوه احد ثم الخندق ثم صدوه عن الكعبه في الحديبيه، فعلوا افاعيل. فلما تمكن منهم اطلقهم صلوات ربي السلام عليه واكرمهم، اعطاهم اشياء عجيبه. حتى الانصار بعضهم تكلم قال يعطي قريشا ولا يعطينا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني أمس كانوا أعداء نقاتلهم ونجاهد في سبيل الله نقتلهم، اليوم دخلوا الإسلام حديثا، هذا 100 من الإبل، هذا 100 يعطي قريشنا ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني احنا اقدم منهم اسلاما، احنا مجاهدين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قصة في الصحيحين جميلة جدا. فبلغ جمعهم، يا معشر الأنصار أفيكم أحد ليس منكم؟ كلهم الأنصار قالوا لا، إلا ابن أخت لنا، احنا خوالة. قال ابن أخت القوم منهم، ما الذي بلغني عنكم؟ ما الذي بلغني عنكم؟ قال يا رسول الله، قاله بعض سفهائنا، يعني مش ناس المعتبرين قال الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ألم أأتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يعني أنتم بدون النبي عليه الصلاة والسلام إيش أخوان؟ كفار لجهنم، ما تخرجوا منها أبدا. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال منا لله رسوله. ألم أجدكم عانة فأغناكم الله بي؟ قال منة الله رسوله. ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قال منا لله رسوله. قال قولوا. قال وماذا نقول؟ قالوا قولوا، ألم تأتينا طريدا فآويناك؟ أنتم بعد لكم موقف يا معشر الأنصار، والله لو ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ هل راح يمخذين بهايم أنتم؟ سيس راح يرجع منكم معكم من؟ نبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترضى أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام، اللهم ارحم. قال لهم، والله لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلك الأنصار شعبا واديا لسلكت شعب ووادي الأنصار، أنا معكم معكم. ثم قال، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء أنصار، فغط رؤوسهم أخذ يبكون. رجعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، قمة الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. لا يمكن أن تجد خلقا عظيما إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان أعلاه. قال وإنك لعلى خلق عظيم، كأن الخلق منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان أعلاه، في الكرم، في التواضع، في العفو، في الشكر، حسن الجوار، حسن المعاشرة، في العبادة، في الاستقامة، في التقوى. أتقى الناس، أعلمهم بالله، أخشاهم لله. جعله الله عز وجل معصوما ليصلح للاقتداء. لو لم يكن معصوما عنده أخطاء كان الناس تقتدي يا إخوان بالصح والخطأ، لكن جعل الله معصوما لكي تقتدي به بأي جانب من جوانبه، ما لم يكن شيء خاصا به صلاة ربي صلى الله عليه وسلم عليه دون أمته. فقال جل وعلا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهنا يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، لا يقول مالح ولا حلو ولا بارد ولا هذا ولا أبدا. ما موقف؟ قال اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. وهذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا تستقيم الحياة الزوجية، لأن الواحد إذا دقق على كل شيء مع زوجته لا تبقى معه زوجة. وهكذا تستمر الحياة العملية مع عمالك، مع أصدقائك، مع زملائك، تدقق على كل شيء لا يبقى لك صديق ولا خادم ولا عامل ولا موظف ولا زوجة ولا ولد. لابد من التقاضي، لابد من التجاوز. إذا عاملت هكذا وهو عاملك هكذا بالتلقيع على كل شيء ما صلحت الحياة أبدا. ما في بيت ما في مشاكل، ما في إخوة ليس بين المشاكل، ما في عمل، ما في وظيفة، ما في زملاء إلا وبينهم وبينهم، بين مقل ومكثر. لكن المدارات والتسامح والعفو، إن عفوت يعفو الله عنك، إن عفوت يسخر الله لمن يعفو عنك، لأنك أنت أيضا تخطئ. إن تجاوزت تجاوز الله عنك ويسخر الله بعباده حتى يتجاوز عنك. التدقيق الزايد هذا لا يمكن أن يصف لك أحد، لا زوجة ولا جار ولا زميل ولا عامل ولا موظف، وإنما سددوا وقاربوا، فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بالحديث الأخير، حديث الليلة، وهو
السلام عليكم.
الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه.
نعم. لما خلق الله الجنة نادى جبريل اذهب وانظر إليها. نظر إليها وجد فيها العجب العجاب مما أعد الله فيها من النعيم. جنة عرضها السماوات الأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رجع إلى الله عز وجل فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا يدخلها، يعني سيحرص عليها، شيء عظيم. فأمر الله بها فحجبت بالمكاره، تحتاج إلى وضوء على المكاره، تحتاج الصلاة محافظة عليها، تحتاج إلى الجهاد، تحتاج الصوم جوع عطش، تحتاج إلى الصبر عفو، أعمال كثيرة تتحملها لكي تدخل الجنة. فلما أمر بها وحجبت بحفت، رواية حفت بالمكاره، قال اذهب وانظر إليه. فلما نظر قال وعزتك وجلالك خشيت أن لا يدخل أحد، لازم تحمل هذه الأشياء كلها حتى تدخلها. ولما خلق الله النار قال جبريل اذهب وانظر إليه. نظر إليها جبريل وجد فيها من فظاعة العذاب ما الله به عليم. رجع إلى الله عز وجل فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، الكل سينفر منها. فأمر الله بها فحجبت بالشهوات، بحب المال الحرام، بالفواحش، بالكذب، بالغيبة. الغيبة شهوة بعد، إيه المغتاب يتلذذ بالغيبة، يعني ما يستمتع أصلا طلعة ولا هذا قاعد بدون فلان طويل فلان قصير، ما خانتها، ما لها طعم أصلا في ناس، ها؟ ويستانس المغتاب من يعينه في الغيبة، إذا قال كذا كذا سوى معي أكثر بعد في ينبسط. لكن يقول حق واحد لا اتق الله كأنك وضعت إيش أصابعك في حلقة، يتضايق إذا قلت لك حرام الغيبة، لكن اغتاب تغتاب معه الله جابك. هذا إيش فالغيبة يستمتع بها المغتاب كما يستمتع أهل المعاصي بالمعاصي. شهوات حجبت النار، قال اذهب وانظر إليها. ذهب ونظر إليها كثرة الشهوات التي حجبت بها، فقال وعزتك وجلالك خشيت أن لا ينجو منها أحد. الشهوات هذه المحرمة كثيرة جدا وأبوابها واسعة، صلى الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا من الجنة وتحذيرا من النار قال حجبت النار بالشهوات، يعني الشهوات المحرمة، ومع ذلك الشهوات المباحة كثيرة جدا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. ودائما الحلال أوسع بكثير وأهنى من الحرام أبدا. لا يمكن أن يقارن الحلال الطيب بالخبيث المحرم، لا يمكن. فالزواج خير من الفواحش، والشرب وأكل الطيبات خير من الخبائث، والأخلاق الحسنة خير من سوء الخلق. فما أكرم الله بعبادة أهنى وأفضل وأكرم للعبد مما حرم عليه. ولذلك سمي الحرام خبيث، وسمي الحلال ماذا؟ طيب. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث. يسألونك ماذا أحل لهم، قل الطيبات من الرزق. المهم أن هذه جهنم حجبت بالشهوات المحرمة، وحجبت إيش الجنة بالمكاره. فمن أطلق العنان لنفسه حتى يرتكب ما حرم الله فهذا مصيره يدخل النار والعياذ بالله. ومن حجب نفسه عن ما حرم الله عز وجل وتحمل في سبيل الله فيرجى أن يكون مصيره إلى الجنة. فهذا خبر ليس بمجرد خبر، حجبت النار بالشوات وحجبت الجنة بالمكاره، بل هذا خبر بمعنى إنشاء، يعني فاجتنبوا الشهوات، بما أن النار حجبت بالشهوات وحفت بالشهوات فاجتنبوها حتى لا تدخلوا النار. وبما أن الجنة حجبت بالمكاره فمعناها تحملوا واصبروا عليها بأدائها وأكمالها ليكون ذاك سبب لدخول الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.